بسم الله الرحمن الرحيم. في لقاءات متقدمة حدثناكم عن السورة القرآنية الكريمة بصفتها واحدا من الأشكال الأدبية الخاصة بالأدب الشرعي، وحدثناكم خلال ذلك عن الهيكل الخارجي الذي يميز السورة الكريمة بحيث تتوحد وتتفرد من دون الأشكال الفنية الأخرى التي يتوفر عليها الآخرون، وما ذاك إلا بسبب من كونها رسالة متفردة أو تعبيرا عن الرسالة المتفردة. دون أن شك على أي حال حدثناكم عن الهيكل الذي تندرج ضمنه السورة الكريمة المتفردة، وكما حدثناكم عن أحد الأشكال السورية متمثلا في السورة القصصية، حيث قلنا أن السورة القصصية بالقياس إلى سواها تتمثل في كونها تتمحض للعنصر القصصي قبالة السور الأخرى التي تجمع إما بين النثر القصصي والنثر غير القصصي، أو تتمحض للنثر غير القصصي. وقد قدمنا لكم في لقاءاتنا المتقدمة، قدمنا لكم نموذجين من القصص، أحدهما القصة القصيرة أو الحكاية، والثانية القصة المتوسطة أو القصة القصيرة الطويلة، حيث قلنا أن هذه المصطلحات التي توفر عليها الأدب الأرضي سوف لن نلتزم بها بقدر ما نريد أن نعنى بالجوهر، والجوهر هنا هو أننا أمام ثلاثة أنماط من الحجم القصصي، أحدها الحجم القصير جدا متمثلا في سورة الفيل حيث حدثناكم عنها، والحجم المتوسط متمثلا في سورة نوح القصصية، والحجم الثالث يتمثل أو يتجسد أو يعبر أو يفصح عن القصة الطويلة متمثلة في قصة يوسف عليه السلام. وهذا ما حان الآن أن نحدثكم عنه، أي أن نحدثكم عن السورة القصصية الطويلة متجسدة في سورة يوسف عليه السلام. طبيعيا ينبغي أن نذكركم بأن حديثنا عن قصة يوسف ليس من حيث كونها قصة فحسب، ولا فإن الحديث عن القصة له مجال مستقل، وإنما حديثنا هو عن السورة القرآنية الكريمة ومستوياتها، حيث أن أحد أشكال السورة هو ما أسميناه بالسورة القصصية، أي التي تتمحض للعنصر القصصي. ولذلك حدثناكم في لقاءاتنا السابقة عن نمطين من السور القصصية، هما السورة القصصية القصيرة متمثلة في سورة الفيل، والسورة القصصية المتوسطة متمثلة في سورة نوح، في السورة القصصية نوح، والسورة القصصية الطويلة متمثلة في قصة يوسف عليه السلام. كما نذكركم من جديد بأننا سوف لن نتقيد بالتقنيات أو بالمصطلحات التي يتوفر عليها القصص الأرضي في مبادئ القصة إلا بما يتناسب مع جوهر الشريعة الإسلامية، وإلا بما يتناسب وما لدينا من نماذج القصص القرآني الكريم، ولذلك على سبيل المثال عندما نحدثكم الآن عن السورة القصصية وهي سورة يوسف عليه السلام ونعتبرها سورة قصصية متمحضة مع أن هذه القصة كما أشرنا إلى ذلك في لقاء سابق أن هذه القصة قد ختمت بمجموعة من الآيات التي تتعرض لبعض المفهومات فيما قد يثير التساؤل بأنه إذا كانت هذه السورة متمحضة بالعنصر القصصي فلماذا إذن يتم التعقيب عليها بجملة آيات. هناك أجبنا بل ونجيب الآن ونجيبكم إن شاء الله لاحقا بأننا لن نتقيد كما قلنا بالمصطلح القصصي الأرضي، ومن ذلك على سبيل المثال ما يقرره أو ما تقرره مبادئ القصة الأرضية من أن السارد لا يتدخل في شؤون رسم شخصياته بل يختفي وراء الرسم، مثل هذا الكلام لا نؤيده البتة ولا يضر في الواقع بالهيكل الفني للقصة، لأن مسألة التدخل وعدمها لن تكون دائما هي الطريقة المثلى في توصيل المبادئ. نعم ثمة وسائل متنوعة لتوصيل الأهداف، والنص القرآني الكريم والنص الشرعي الشريف نفسهما يسلكان هذه الطرائق عندما يقتضي الموقف ذلك. لذلك فإن النصوص الشرعية قرآنا وسنة نجدها حينا عندما تتوكأ على نص أدبي إنما توصل أهدافها حينا بنحو غير مباشر وحينا آخر بنحو مباشر، ولعلكم لاحظتم في محاضراتنا السابقة أمثلة متنوعة في هذا الميدان، أي الأمثلة التي تفصح عن أن النص الشرعي قد سلك في توصيل مبادئه إلى الآخرين طريقين، أحدهما الطريق غير المباشر والثاني الطريق المباشر، وكل من هذين النمطين له مسوغاته ودون أدنى شك. وهنا ما دمنا نتحدث عن السورة القصصية القرآنية الكريمة حينئذ فلا نعتبر التمهيد للقصة ولا نعتبر التعقيب للقصة، لا نعتبرهما نمطا من التدخل بل نعتبرهما من صميم القصة، حيث أننا نرى حتى في ميدان القصة الأرضية على سبيل المثال ثمة من يتمرد على هذه التقنيات ويدخل من خلال الهوامش معلومات متنوعة تشير إلى الحدث أو الموقف أو الشخصية أو البيئة، وهذا مما قد نلاحظه كما قلنا حتى في القصة الأرضية التي تستنكر أمثلة هذه الأنماط. ولكن كما قلنا أيضا إنما ننطلق من التصور الإسلامي للشيء، وحينئذ ما هو المانع من الوجهة الشرعية التي تستهدف توصيل مبادئ إلى الآخرين من خلال الفن، ما هو المانع أن تكون القصة وهي الأسلوب الفني الذي يوصل مبادئ الله سبحانه وتعالى للآخرين عن طريق هذا العنصر أو عن طريق هذا الشكل الأدبي؟ ما المانع أن يمهد للقصة بحديث وأن تختم القصة بحديث أو بموضوع آخر قصير يلقي الإنارة على هذه الجوانب، حيث يمكننا أن نقول أن أي قصة في الواقع إنما يتقدمها أو يتعقبها من الكلام إنما هو يظل في سياق القصة ذاتها يلقي الإنارة عليها. فكما أن القصة ذاتها إنما لا تستقل وترد في نصوص سورية غير متمحضة للنثر القصصي كما هو الملاحظ في كثير من السور القرآنية الكريمة التي تتضمن عنصرا قصصيا، نقول كما أن هذا العنصر القصصي يوظف من أجل إنارة الأهداف التي تستهدفها السورة الكريمة، كذلك فإن التعليقات من تقديم ومن تعقيب أيضا تظل في السورة القصصية أو في الفن القصصي أو في الشكل القصصي أيضا له مصوراته في هذا الميدان. إذن نحن نكرر هذا الكلام، لن نتقيد البتة بتعليمات التقنية الأرضية للفن القصصي وسواه إلا بمقدار ما يتناسب وجوهر التشريع الإسلامي الذي يهدف دائما وأبدا إلى أن يوصل مبادئه إلى الآخرين، وهذا هو الهدف الأصيل لديه. وأما الفن وأما الأشكال الأدبية فتعتبر مجرد وسائل فنية يستهدف منها تعميق الحقائق وتقريبها إلى الأذهان، وهذا هو ما يميز التصور الإسلامي عن سواه من التصورات الأرضية التي ينبغي أن نكرر الإشارة إليها وأن نحذر الكتاب الإسلاميين من أن ينجرفوا في تيار العلمنة وينسوا التعاليم الشرعية التي تستهدف وتشدد في موضوع الهدف العبادي الذي خلقناه من أجله، ومن ثم توظيف العمل الثقافي ومنه العمل الأدبي، توظيف ذلك من أجل ممارسة العمل العبادي بالنحو الذي يريده من الله سبحانه وتعالى. على أي حال نعود إلى الحديث عن قصة يوسف، أو بالأحرى نعود إلى الحديث عن السور القصصية المتمثلة في قصة يوسف عليه السلام، حيث تمثل هذه السورة القصة الطويلة مقابل السورة المتوسطة والسورة القصيرة في قصصهما. إذن لنتحدث عن سورة يوسف عليه السلام، وهذا ما نبدأ به على النحولات. لقد لاحظتم بالنسبة إلى اللغة التي توصلت بها القصتان الماضيتان اللتان استشهدنا بهما، لاحظنا أن لغة القصة الأولى كانت لغة سردية صفة، أي السورة القصصية المتمثلة في سورة الفيل حيث لاحظناها وقد تمحضت للسرد القصصي دون أن يتخلل هذا السرد أي عنصر من الحوار. قبالة ذلك لاحظتم كيف أن القصة الثانية التي استشهدنا بها ألا وهي قصة نوح عليه السلام قد تخللت السورة المباركة، أو لنقول القصة المباركة تخللتها عناصر حوارية أربعة كما تتذكرون ذلك بالنحو الذي لاحظتموه في المحاضرة السابقة، وأوضحنا في حينه أهمية هذا الحوار الذي أسميناه بالحوار المنقول وتقنياته التي لا نريد الآن إعادة الكلام فيها، بقدر ما نستهدف الإشارة إلى أننا قدمنا نمطين، أحدهما من حيث اللغة القصصية قد اعتمد السرد، والآخر قد اعتمد السرد والحوار الخاص المنقول. أما الآن ونحن نواجه قصة يوسف عليه السلام من حيث لغتها نجد أن عنصر الحوار يكاد يطغى على هذه القصة بشكل ملحوظ، والأمر نفسه من حيث البعد الزمني للقصة، فقد لاحظنا أن القصة القصيرة المتمثلة في قصة الفيل قد تم فيها تقطيع زمني بحيث قدمت النتيجة التي انتهت إليها المعركة قبل أن تقدم المقدمات المفضية إلى المعركة. وبالنسبة إلى قصة نوح لاحظنا كيف أن التسلسل الزمني أخذ ترتيبه في هذه القصة، ولكن خلا نقطة واحدة تقدم فيها الزمن لأسباب فنية أوضحناها لكم في حينه. أما ونحن نواجه الآن قصة يوسف فنجد في الواقع أن التسلسل الزمني هو الذي يطبع هذه القصة مع وجود تمهيد، وهذا التمهيد في الواقع لا يجسد جزءا من القصة بقدر ما يجسد مقدمة لها، كما هو يلاحظ ليس في مقام الصور القصصية أيضا بل في موقف الصور غير القصصية وأيضا. المهم لنضع هذا الجانب ولنتحدث عن القصة في لغتها التي يغلب عليها الحوار. والحق أن هذه القصة يمكننا أن نتناولها من زوايا متنوعة، وقد تناولناها من زاوية خاصة في كتابنا الخاص بالقصص القرآني والذي يحمل عنوان دراسات فنية في قصص القرآن، كما عرضنا لهذه القصة في دراساتنا الأخرى ولكن من زوايا متنوعة أيضا. أما الآن فلا نريد أن نتحدث عن الصورة من حيث تقنيتها الفنية المتنوعة بقدر ما نريد أن نشير فحسب إلى بعض جوانبها، وفي مقدمة ذلك لغة القصة باعتبارنا قد قمنا بعملية مقارنة بين أنماط السور القصصية التي تتسم بالقصر وبالتوسط وبالطول. هنا نجد كما قلنا في هذه السور القصصية نجد أن الحوار يغلب على هذه القصة بدءا من الحوار الذي نلاحظه في مقدمة القصة مبتدئة بقوله تعالى على لسان يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم إجابة أبيه على ذلك قال يا بني لا تخص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا إلى آخره. لاحظوا أن القصة بدأت بالحوار بين يوسف وأخيه، ثم واصلت القصة أحاديثها أو عرضها لهذا الجانب، فتم ذلك أيضا من خلال الحوار. لاحظوا بعد أن النص السوري الكريم بعد آيتين فحسب بدأ أيضا ليحدثنا ويتابع حديثه عن القصة من خلال الحوار أيضا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال، اقتلوا يوسف وإلى آخره. بعد ذلك يواجهنا مباشرة حوار آخر هو الحوار بين الأبناء والأب، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون إلى آخره. ثم أجابت الأب إني ليحزنني أن تذهبوا به إلى آخره. ثم إجابتهم لأن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. وبعد مرور آيتين تعرضان للقصة يواجهنا من جديد حوار. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف إلى آخره. وبعد ذلك نجد أن النص يقول مباشرة أو يتجه مباشرة إلى حوار جديد بعد أن يقدم سردا سريعا أو عرضا سريعا. هو وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. بعدئذ يعقبه بحوار جديد قال يا بشرى هذا غلام إلى آخره. وبعد ذلك أيضا بقليل من العرض نواجه حوارا جديدا يتجسد في الحوار المعروف بين يوسف وبين الامرأة التي راودت، حيث تقطع القصة الكريمة مرحلة كبيرة من المحاورات بين الامرأة وبين يوسف وبين اشخاص جدد، اي بين ابطال جدد دخلوا هذه المعركة. وكان ذلك كله يتم من خلال الحوار مثل التعقيب الذي انتهت به القصة، قصة يوسف مع فتاته. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. ثم يواجهنا حوار آخر. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. وهكذا نواصل الحديث عن هذه القصة، فنجد أن الحوار يلعب دوره الكبير في هذه القصة. المهم ما دمنا نتحدث عن لغة القصة وافتراق كل قصة عن أخرى في لغته السردية والحوارية ونمطهما، حيث لاحظنا أن الأولى أي القصة الأقصوص الأولى كانت متمحضة للسرد، والثانية كانت تبتني على هيكل خاص من الحوار المنقول، بينما نجد قصة يوسف عليه السلام تعتمد على نمط آخر من الحوار، هو الحوار الخارجي بالشكل الذي شرحناه لكم في محاضرات سابقة. عاد بعض الإشارات الحوارية التي قد ننسبها إلى الحوار الداخلي، كقول يوسف عليه السلام بعد أن فسر لزميليه في السجن أحلامهما، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. نقول أن هذا النمط من اللغة الحوارية في القصة في السورة القصصية التي حدثناكم عنها الآن تظل في الواقع. السمة ملحوظة، لا بد هو أن يكون لها السر الفني الذي يميزها عما لاحظناه من أشكال اللغة السردية والحوارية في القصتين الماضيتين والقصة الحالية التي نتحدث عنها. المهم ما نريد أن نؤكد عليه أن جمالية هذه السورة متنوعة، لا مجال للحديث عنها الآن، إلا أن أحد الأشكال الجمالية التي تتميز بها تتمثل كما قلنا في طغيان العنصر الحواري الذي تطلع بكشف الكثير من الأحداث والمواقف المثيرة. ليس هذا فحسب، بل ان الحوار نفسه اذا كنا قد لاحظنا احد انماطه في سورة نوح وهو الحوار المنقول، نجد الان بعض انماطه الاخرى تتجسد في هذه السورة، ومن ذلك على سبيل المثال الحوار الثنائي المتمثل في قول الشاهد الذي شهد قصة يوسف مع المرأة، حيث قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. إن هذا الحوار الثنائي الذي يتوجه به هذا الشاهد ليوسف وللمرأة في آن واحد يظل في الواقع من أجمل أشكال الحوار الملحوظ في هذا الجانب، ولذلك نطالبكم بأن تدققوا النظر فيه حتى تتحسسوا جمالية مثل هذه المحاورات من جانب، وحتى تقفوا على التنوع الذي نلاحظه في القصص القرآنية الكريم، ليس في جانب الحوار فحسب بل في جوانب متعددة. من ذلك على أي حال، المهم كما قلنا أن الحوار هنا يكشف عن قضايا لها أهميتها ولها حيويتها. على سبيل المثال عندما نواجه هذا الحوار القائل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها إلى آخره، لاحظوا كيف يحمل هذا الحوار حيوية كبيرة، حيث يكشف من جانب عن أن هناك نسوة مثرثرات يلغطن بحديث لا يعنيهن، وكيف أن هذه النسوة في الواقع يفصحن عن الغيرة التي يمتلئ بها قلب كل واحدة منها، وعن المكر الذي يرقد في أعماق هذه النسوة، بدليل أن النص نفسه قد ذكر على لسان الامرأة فلما سمعت بمكرهن. فهذا الحوار في الواقع كما قلنا يكشف عن جملة محاور تتصل بتركيبة المرأة وبغيرتها وبشهوتها الحادة، حيث أن نفس النص بعد ذلك يوضح لنا كيف أنهن قطعن أيديهن إلى آخر القصة. ثم الإجابة الصادرة عن الامرأة حيث قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستحسن. لاحظوا كيف أن هذا الحوار قد استتلى ظواهر خطيرة من السلوك، في مقدمتها أن هذه المرأة في سبيل إشباع شهواتها من جانب، وفي سبيل ردها على مكر النسوة من جانب آخر، كيف أنها فعلت منكرا كبيرا حيث قالت لأن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، وبالفعل دخل يوسف عليه السلام السجن. على أي حال إن أمثلة هذا الحوار كما قلنا يكشف عن كثير من القضايا بلغة حيوية. ليس هذا فحسب، بل إن هذه القصة كما سنعقب على ذلك في حديث لاحق إن شاء الله، أيضا هذه القصة في الواقع طرحت كثيرا من المفهومات الأخلاقية، أو بالأحرى كثيرا من أنماط السلوك المتصل بالغيرة وبالحسد وبالشهوة وبتحمل الشدائد إلى آخره، حيث اطلع الحوار بالكشف عن ذلك كله. في الحوار قد اطلع بالكشف عن شخصية يعقوب عليه السلام وكيفية استجابته لحادثة ولده يوسف، كما كشف ذلك عن عمق الحسد والغيرة اللذين طبع سلوك أخوة يوسف، كما كشف ذلك عن الحدة الجنسية لدى امرأة العزيز وعن المكر لدى نسوة المدينة وإلى أخيه مما لا مجال للحديث عنه الآن. المهم وددنا فحسب أن نشير إلى أن لغة هذه القصة بالقياس إلى لغة القصتين السابقتين اللتين تمثل إحداهما السورة القصصية القصيرة والثانية السورة القصصية المتوسطة والثالثة التي نتحدث عنها السورة القصصية الطويلة. المهم أن كل واحدة من هذه القصص قد سلكت منحا خاصا في لغتها، كما سلكت مناحية أخرى في الجوانب الفنية الأخرى أيضا، وهذا كله من حيث اللغة القصصية التي طبعت هذه القصص الثلاث. وإذا انتقلنا من اللغة القصصية إلى حجم القصص ذاتها بصفة أن حجم القصة هو السمة التي حملتنا على أن نحدثكم عن أنماط ثلاثة منها، هي القصة القصيرة والمتوسطة والطويلة. وإذا أردنا أن نأخذ بمعايير البحث الأرضي للقصة فسنجد أن المعنيين بشؤون القصة يقولون القصة الطويلة أو الرواية تتناول الحياة الطولية للشخصية، وأن القصة القصيرة تتناول الحياة العرضية، وأن القصة الطويلة القصيرة تتناول الحياة المتأرجحة بين هذين النمطين. هذا من حيث الحجم. وإذا أردنا كما قلنا أن نسحب هذه المفهومات على ما نحن بصدده من القصص، يمكننا أن نقول بالفعل أن السورة القصصية الطويلة المتجسدة في سورة يوسف عليه السلام تناولت الحياة الطولية لهذا الشخص دون الناشك، وجاء الأبطال الثانويون جميعا بمثابة شخصيات تلقي الإنارة على الشخصية الرئيسة. وبالنسبة إلى سورة نوح نجد أنها في الواقع تتناول أيضا الحياة الطولية لشخصية نوح عليه السلام، بل أن الحياة الطولية لحياة نوح قد استغرقت ما يقارب 1000 سنة، وهو بالقياس إلى يوسف يجسد عمرا طويلا. وحينئذ يثار السؤال الآتي، وهو إذا كانت المبادئ القصصية في التصور الأرضي تذهب إلى أن القصة الطويلة والرواية تتعلق بالحياة الطولية للبطل، حينئذ فكيف نوفق بين ذهابنا إلى أن قصة نوح وهي أيضا تتناول الحياة الطولية لشخصية نوح، كيف نوفق بين هذا وبين قولنا أن الرواية أو القصة الطويلة هي التي تطلع بمثل هذه الحياة، مع أن حياة نوح أيضا حياة طولية، فلماذا احتوتها قصة متوسطة المدى؟ هنا نجيب عن السؤال المتقدم ما سبق أن قلناه، وهو أننا في الواقع لا نتقيد بالمبادئ التي يرسمها الأرضيون، ومع ذلك فإننا يمكننا أن نشير إلى أن حياة يوسف الطولية التي تضمنتها الرواية إنما تناولت أحداثا ومواقف متشابكة جدا، بحيث لا تسمح بعرض هذه الأحداث والمواقف إلا كون الرواية ذات حجم مطول. وهذا بعكس قصة نوح عليه السلام. صحيح أن نوح تتناول قصته حياته جمعاء، ولكن لننظر إلى الفارق بين الحياة من زاوية المواقف والأحداث التي تعرض لها القصة. ففي قصة نوح عليه السلام نلاحظ أن الأحداث والمواقف قد طواها نوح عليه السلام من خلال الحوار الذي نقله إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن المعيار ليس هو طول الحياة، بل المعيار هو نفس الموضوع الذي تثيره وتستهدفه القصة. ففي موضوع نوح عليه السلام القصة تستهدف الإشارة إلى أن ثمة قوما قد ركبوا رؤوسهم وبلغوا غاية الالتواء، وكان نتيجة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أبادهم جميعا. أما في سورة يوسف فإن الموضوع لا يختلف تماما عن الموضوع السابق. الموضوع السابق كان يتناول موقفا عرضيا، وهذا ما يتناسب مع تعريف القصصيين بأن القصة القصية هي التي تتناول موقفا عرضيا مقابل الموقف الطولي للقصة أو الرواية. فالموقف العرضي في قصة نوح وهو مسألة الانحراف والنتائج المترتبة عليه تمثل في الواقع موقفا عرضيا، بينما نجد في قصة يوسف أن الأحداث والمواقف تتشابك. فقد سبقت الإشارة إلى أن هذه القصة تتناول كثيرا من المواقف التي كشفت عنها الشخصيات في حواراتها، كالحديث عن الغيرة والحسد والصبر وما إلى ذلك من مفهومات متنوعة طرحتها السورة الكريمة. المهم أن الحياة الطولية لشخصية يوسف في الواقع تمثلت في كونه بدأ طفلا ويرى حلما ما، ثم يقص الحلم على أبيه، وحينئذ يتعرض لحادثة الخطف وإلقاء في البئر إلى آخره، ثم يقطع رحلة طويلة في سلوكه مع الامرأة، ثم الرحلة الطويلة جدا وهي رحلة السجن، حيث قطع سنوات متعددة في السجن ولبس في السجن ضعف المدة التي كان مقررا أن يسجن فيها. ثم انتهت القصة كما هو ملاحظ كونه أخذ يتبوأ موقعا اجتماعيا كبيرا هو وزارة المالية التي اطلع بها وترتب على اطلاعه بهذه الوظيفة ترتب على ذلك مصير أمة أو مصير بلد مصر من الزاوية الاقتصادية وسواها. إذن هذه الحياة الطولية ليوسف عليه السلام تتناسب تماما مع مفهوم الرواية التي تعني الحياة الطولية للشخصية. وأما فيما يرتبط بالاستهلال أو بالتعقيب الذي واكب هذه القصة، وقلنا أننا لا نتقيد بما يقوله الأرضيون من مبادئ إلا بما يتناسب مع الموقف الإسلامي، حيث ذكرنا قبل قليل كيف أن مبدأ القصة الطويلة وتناولها للحياة الطولية للشخصية قد تنانس مع المفهوم أو تجانس مع القصة التي لاحظناها، أي أن التصور الشرعي والأرضي قد تجانس موقفهما حيال هذا الجانب، ولكن من زاوية أخرى نجد أننا نخالف كما قلنا كثيرا من المبادئ الأرضية للقصة، ومن ذلك التدخل من صاحب القصة، حيث نجد أنه يحمل مسوغاته بصورة واضحة. فمثلا بالنسبة إلى التعقيب شبه المطول الذي تضمنته سورة يوسف عليه السلام، نلاحظ كما قررنا في بداية هذه المحاضرة أن هذا التمهيد والتعقيد أو الحديث أن نركز على التعقيد قد ألقى إنارة على القصة، فكما أن السورة الكريمة عندما تتوقع على القصة تكون القصة قد ألقت إنارتها على المفهوم الذي طرحت السورة، كذلك فإن القصة عندما يعقب عليها فإن هذا التعقيب يلقي بإنارته على مفهوم القصة. لقد لاحظتم مثلا أن القصة قد انتهت بالآية القائلة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فهذا وحده كاف لأن يبين لنا العبرة من قصة يوسف بالشكل الذي تناولناه عابرا. ومن ذلك مثلا الآية الكريمة التي تقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. لاحظوا كيف أن هذه الآية تلقي بإنارتها على القصة، قصة يوسف ذاتها، حيث أن يوسف بلغت به الشدة درجة أنه ظل في السجن سنين متنوعة، ولكنه وهو قد صبر على أذى أخوته وصبر على أذى السجن وصبر على كبت الشهوة الجنسية إلى آخر ذلك، كيف كانت نتيجة هذا الصبر وهو أن نصر الله سبحانه وتعالى قد جاء فأصبح يحتل موقعا كبيرا، بحيث أنه رفع أبويه أيضا على العرش بالشكل الذي حدثتنا القصة عنه مفصلة. إذن التعقيب الذي تناولته القصة وكذلك الاستهلال لم يكن تعقيبا طارئا أو غريبا عن القصة من حيث مواقفها وأحداثها وشخصياتها، بقدر ما كانت هذه التعقيبات تلقي بإنارتها على القصة بالشكل الذي حدثناكم عنه. بهذا نكتفي الحديث عن السورة القصصية في أنماطها الثلاثة التي حدثناكم عنها، ونؤجل الحديث عن السورة القرآنية الكريمة إلى محاضرة لاحقة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.